الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن والرسول. الهزل هو ضد الجد، والمقصود بالهزل اللعب، وفيه ذكر الله يعني من أحكام الله جل وعلا وأوامره وأخباره وما فيه من شرعه أو جزائه أو غير ذلك. والقرآن ظاهر مقصود به آياته التي أنزلها على رسوله، أو الرسول. الرسول هنا الظاهر المراد به اسم جنس وليس خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم. أي رسول من الرسل حصل فيه شيء من اللعب والاستهزاء له ذلك الحكم، والحكم هنا أنه يكون كافرا مرتدا إذا كان مسلم. قال: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، ظاهرا أن المقصود هنا أنه شيء تقدم على السؤال قبل أن يأتوا إليه، فإن الوحي سبقهم بذلك، يدل على علم الغيب أن الله علام الغيوب، وأن الله جل وعلا أخبر بما سيقولونه ويعتذرون به قبل وقوعه، فحصل ذلك. هذه القصة كما ذكر أنها في غزوة تبوك. غزوة تبوك كانت هي آخر غزوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيها من الجمع الكثير الذي لم يجتمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة قبلها، وكان معه بعض المنافقين، وقد وقع لهم أشياء كثيرة غير هذه، حتى حاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة. وقوله هنا في أنه دخل حديث بعضهم بعض يعني أن هذه القصة مجموعة من أحاديثهم، وهذا كانت كثيرا ما يحصل للزهري رحمه الله، يجمع الأحاديث وغيره أيضا، وفيه أن الحديث تروى بالمعنى، وهذا الغالب. عن قوله: قال رجل في غزوة تبوك إلى آخره، ظاهر أن هذا القول أنه في مجمع، في مجلس، وهذا المجمع وإن كان الذي تكلم فيه واحدا فهم في الحكم واحد، لأنهم سمعوه وأقروه بل ضحكوا، وإنما أنكر من أنكر كعوف بن مالك هو الذي أنكر ذلك وكذبه. وقوله أرغب بطونا يعني أن بطونهم واسعة يأكلون كثيرا، وأكذب ألسنا يعني أنهم لا يصدقون فيما يقولون ولا أجمن عند اللقاء، كل هذا كذب، كذب ظاهر. والكذب إذا كان خارجا عن كلام، إذا كان خارجا عن الواقع يضحك لكونه ليس واقعا ولا قريبا من ذلك، ولكن الكذب الظاهر الجلي هو الذي يسمى لعب، الذي يعرف أنه كذب، وهذا يقع فيه كثير من الناس. بين أن هذا ليس هو موضع اللعب وموضع الكذب، لأن المقصود الذين خرجوا طاعة لله جل وعلا واتباعا لرسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أصدق الناس بعد الرسل وأرغب الناس في الآخرة، وليس في الأكل والشرب، وكذلك قد عرفوا بالشجاعة والصبر كما هو معلوم. فكل هذا الكلام محله المنافقين، هم أهل الكذب وأهل حب الدنيا وشهواتها، وهم الجبناء. ولهذا قيل يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء، القراء يعني العلماء، فمعنى ذلك أنهم قصدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار أصحابه. لهذا كان هذا من أعظم الكفر، والاستهزاء كفر ظاهر، لأنه اعتراض على رب العالمين. والكفر نوعان: كفر إعراض وكفر اعتراض، وإن كان هناك أقسام أخرى، أقسام الكفر، ولكن هذا هو أعظمها. ولهذا قال الله جل وعلا له: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. فنهاه أن يقبل عذرهم أو يستمع له. وفيه أن السامع لذلك يجب أنه ينكر، ولهذا أنكر عوف بن مالك وقال كذبت، وقابله بما يستحق بأنه كاذب وبأنه منافق، ثم أقسم لا يخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي يقول المؤلف فيها الفرق بين النصيحة والنميمة، فهذا نصح يجب على المسلم أن يفعله إذا وقع شيء من ذلك أو قريب منه. ذهب عوف ليخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سبقه الوحي من السماء ووجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل المتكلم ليعتذر، ووجد القرآن وقد ارتحل الرسول صلى الله عليه وسلم ناقته وركب عليها. وكانت عادة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقع خوض أو خلاف أنه يرتحل حتى ينقطع ذلك ولا يستشري في الناس، بما صنع في قصة في غزوة بني المصطلق وغيرها. وقوله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب، يعني أننا نتكلم كلاما لا حقيقة له، وإنما نريد أن نروح عن أنفسنا للكلام الذي يكون فيه إفراح النفس والضحك، فتحصل الراحة في ذلك ويحصل النشاط ويذهب العناء والتعب، هذا مراده. ولكن مثل هذا لا يقبل، لأنه ليس هذا محل اللعب والضحك. يقول ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنصعة ناقة رسول الله، يعني بالحقب الذي يكون في مؤخر الرحل. الرحل إما أن يجعل له ثلاثة حبال أو حبلان، أحدها من الأمام يسمى لببا، يمسك الرحل إذا صعد البعير في صعود أن يسقط من الخلف، وآخر يكون من الخلف يسمى حقبا ويسمى نسعة، يمسك الرحل إذا نزل البعير في منخفض أن يذهب الرحل للأمام، وواحد في الوسط يسمى بطان لأنه يكون مع بطن البعير يمسك وسط الرحل. وإن الحجارة لتنكب رجليه، يعني من سرعة سيره صلى الله عليه وسلم وهو لا يلتفت إليه، ويقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول له صلى الله عليه وسلم: أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا صريح في أنهم كانوا مؤمنين قبل هذه المقالة، فيكون به فيه دليل ظاهر أن من قال مثل هذا أنه يكون مرتد وكافرا، وفي ذلك من خطر الكلام الذي قد يخرج بلا وزن ولا روية من بعض الناس ويريد بذلك إضحاك القوم، ويكون به فساد دينه وخروجه من الإسلام. كما أن خطر اللسان أيضا أعم من هذا، قد يكون في الكفر ويكون ما هو أقل منه، يجب على الإنسان يتنبه لذلك. واضح أن هذا مناف للتوحيد، لأنه كفر بالله جل وعلا، خروج من الدين الذي التزمه، أن الإنسان قد يرتد بكلمة يقولها وهو لا يقصد حقيقته كما هو ظاهر من هذه القصة. جاء في الآية قوله إن نعفو عن طائفة نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين، وهذا يدل على أن منهم من هو ليس راض ولكنه شمله حكمهم، وقد جاء ذلك صريحا في قصة مخشي بن حمير الذي كان يقول والله إني لأسمع آية أنا المقصود بها تقشعر منها الجلود وتجل منها القلوب، فيقول اللهم اجعل موتي قتلا في سبيلك حتى لا يقول قائل أنا غسلت أنا كفنت أنا كذا وكذا. ويظهر أن هذا هو المقصود بالعفو، أن الله عفى عنه، لأنه جاء أنه قتل في وقعة اليمامة وأن القتل وجدوا ما عداه، فإنه لا يوقف له على جثة بل خفي، ويرجى أن الله قبل كلامه وعفى عنه. وفي هذا أن الأعذار التي يتقدم بها المذنب ليس كل عذر ينبغي أنه يقبل، من العذار ما لا يقبل ولا يلتفت إليه، فيها أن من وقع في شيء من ذلك أنه يجب أن يغلظ عليه وأن يقابل بما يستحق، لأن هذا خروج من الدين الإسلامي. ولكن قال لماذا ما قتله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لأنه ارتد، والمرتد لا يترك يقتل. قال أول أنه جاء متنصلا معتذرا يزعم أنه تاب، فمثل هذا لا يقتل، ولا سيما إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يتولى ذلك. ومنها ما جاء أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقتل المنافقين خوفا من الآثار التي تترتب على هذا من الإشاعات، أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، يكون هذا سبيلا لمنع الدخول من الإسلام لمن لا يعرف الحقيقة. اقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فإنه كفر.
من هزل بهذا يعني شيء فيه ذكر الله، عرفنا المقصود بذكر الله أحكامه وأخباره التي يخبر بها، وكذلك جزاؤه، وكذلك الآيات التي تكون آيات كونية أو خلقية. أما الآيات القولية فهي ظاهرة أنه القرآن. نعم.
الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان.
قصده بتفسير الآية يعني أن هذا حكمه حكم الآية، أنها دلت على ذلك، وأن من وقع في شيء من ذلك أنه يكون له هذا الحكم. نعم.
الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
النميمة هي نقل الحديث على وجه الإفساد، أما النصيحة فهي إنكار المنكر وإعلام من يعاقب صاحب المنكر بذلك. نعم.
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله.
نعم.
الخامسة: أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. قال مجاهد رحمه الله: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة رحمه الله: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد رحمه الله: أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر، شك إسحاق. فأعطي ناقة عشرا، وقال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذوى. قال: شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به.
قذرني
والله معك. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. فمسحه فذهب عنه، وأعطي شعرا حسنا فقال: أي المال أحب إليك؟ قال: البقر أو الإبل. فأعطي بقرة حاملا، قال: بارك الله لك فيها. قال: فأتى الأعمى فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الغنم. فأعطي شاة والدا، فأنتج هذان وولد هذا، فكان لهذا واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري فقال الحقوق كثيرة فقال له كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقذرك الناس
يقذرك
عفى الله عنك ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله عز وجل المال فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد عليه هذا فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت قال وأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك أخرجاه.
قوله جل وعلا ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي، الضمير يعود إلى الإنسان إلى جنسه وأن هذا خلقه الذي خلق عليه وجبل عليه، إلا من هذبه الوحي اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وذهب بهذا الخلق الذميم الذي هو خلق أصل الإنسان، فإنه يكون خارجا عن ذلك بفضل الله ونعمته. وقوله ليقولن هذا لي جاء تفسيره بقول مجاهد هذا بعملي، كذلك قوله أنا حقيق به أو قوله لشرفي، يعني أن الله يعلم أني أهل له فأعطاني ذلك، كما يقوله كثير من الناس ويزعم أن المال والنعم دليل على الرضا، فليس الأمر كذلك. والمقصود بهذا الباب وجوب إضافة النعمة إلى مسديها وموليها، ووجوب القيام بشكرها والثناء على من أنعم بها، فهذه أركان الشكر، من لم يقم بها فإنه ناقص توحيده أو ذاهب، فهذا مقصود الباب. وفيه أنه لا يجوز إضافة الأمور إلى أسبابها أو بعض أسبابها، وإنما تضاف الأمور إلى الله جل وعلا الذي سبب السبب، وأن هذا من شكر النعمة، يعني كونه أضاف النعمة إلى الله جل وعلا سواء كان بقوته وكسبه أو بصنعته أو بغير ذلك، لأن الله جل وعلا هو الذي أقدره على ذلك وهيأ الأسباب له، ولو شاء وإن وجدت الأسباب لا يوجد المسبب. الأقوال التي ذكرها ثلاثة في الآية، والواقع أنها تؤول إلى قولين، قوله على علم مني بوجوه المكاسب، وهذا قال يريد كما قال ابن عباس يريد من عندي، وكذلك قوله على علم من الله أني له أهل، وهذا معنى قول مجاهد على شرف، يعني أني شريف عند الله يعني لمقام عنده فأعطاني هذه النعم، كل هذه دعوة كاذبة، وإنما الله جل وعلا ينعم بالدنيا على من يشاء سواء كان شاكرا أو كافرا، فمن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فكفره عليه. ثم ذكر هذه القصة العجيبة قصة الثلاثة هؤلاء يقول كانوا بني في بني إسرائيل إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. البرص معروف من قديم الزمان أنه من الأمراض المستعصية التي لا تبرأ يعني بالطب والعلاج، وكذلك العمى لا حيلة في علاجه، وكذلك القرع الذي ذهب الشعر لا حيلة في علاجه. فهذه من الأمراض التي يأس الأطباء من كونهم يجدون لها علاجا من قديم الزمان، وظاهر جدا أن هذا من عند الله جل وعلا وأمر خرج عن المألوف حتى يرعوا هؤلاء ويرجعوا إلى عقولهم وأفكارهم ويشكروا من وهبهم هذه الأشياء، ولكن إذا عمي القلب فلا حيلة فيه. وقوله فأراد الله أن يبتليهم، إرادة كما هو معروف إرادة كونية قدرية وهذه، وإرادة شرعية أمرية، ولكن جاء في صحيح البخاري بدأ لله أن يبتلي برواية بدأ، والمراد ببدأ هو ما ذكر هنا يعني أراد، أراد البداء يراد به يقصد به الإرادة، فلا يكون في ذلك إشكال كما استشكله بعض الناس بهذا وزعم أن البخاري فيه ما يخالف العقيدة الإسلامية. والابتلاء هو الاختبار والامتحان حتى يتبين الأمر على حقيقته جليا ظاهرا. ومن عدل الله جل وعلا من كمال عدله أنه لا يأخذ إلا بما عمل به الإنسان ظاهرا، وإن كان في الباطن هو منطو على ذلك والله يعلمه، ولكنه جل وعلا لا يأخذ بعلمه وإنما يأخذ بعمل الإنسان. ولهذا أظهر ما في نفوس هؤلاء من الكفر والجحود، والبعث الله لهم إليهم ملكا ملائكته، فجاء هؤلاء أخبرهم بالشيء الذي يحبونه، فكونه مسح على بدنه فزال البرص واضح أن هذا من عند الله وأن مخلوقا لا يستطيع ذلك، فالواجب أنه يرعوي ويشكر ربه جل وعلا. ثم ما أعطاه هذه البهيمة ونتجت وكثرت وصارت واد من البهائم بعدما سأله أيها أحب إليه قال إنها الإبل، الناقة العشراء هي التي جاء على حملها عشرة أشهر، والناقة لا تلد إلا لعشرة أشهر بخلاف كثير من الحيوانات ومن بني آدم إنها لتسعة أشهر. وكذلك قوله بارك الله لك فيها واضح أن هذا من عند الله جل وعلا وأنه ابتلى، والأقرع كذلك. وقوله يذهب عني الذي قدرني الناس من أجله يعني المنظر السيء، فإن الناس ينفرون منه وقد يسبون الإنسان به ويقدرونه بذلك، وهذه نعمة إذا زال ذلك نعمة كبيرة، ويعلم أنها من عند الله يجب أن يشكره عليها. ثم بعد هذا بعدما تم هذا الشيء ومضى وقت طويل وصارت الأموال كبيرة، أتى ذلك الملك في صورة هؤلاء الذين ابتلوا، فجاء في صورة رجل أبرص فقيرا مسكينا ليذكره بحاله السابقة، لأن لو كان عنده شيء من العقل والرجوع إلى الله لتذكر وعرف أن هذه حاله، ومع ذلك لم يؤثر ذلك فيه حتى صرح الملك له قال: ألم تكن أبرص ذوك الناس فقيرا ينبذك الناس، فأعطاك الله جل وعلا اللون الحسن والمال الكثير، ما تستطيع أن تبذل ناقة أتبلغ عليها في سفري؟ وقال: الحقوق كثيرة، فلان له حق وفلان له حق، لو أعطيتك وأعطيك فلان قضى المال انتهى المال. وهذه حال البخيل الذي يكفر نعم الله جل وعلا، وهو من أبعد الناس عن الله جل وعلا. وكذلك في الآخر نفس القضية، جاءه بصورته التي كان هو عليها حتى يذكره، ولكنه لم يتذكر لأنه في نفسه كفر وجبل عليه. ولما أتى إلى الأعمى في صورته السابقة تذكر، قال: كنت أعمى وفقيرا فرد الله علي بصري وأعطاني المال الكثير، خذ ما شئت. يعني معناه لو تأخذ المال كله لا أجهدك في هذا ولا أيضا أغضب عليك في ذلك. عند ذلك أخبره أنه لا يقصد أخذ شيء ولا يحتاج إليه، ولكنها فتنة وابتلاء ليظهر الصادق من الكاذب والشاكر من الكافر. قال له: إن الله رضي عنك سخط على صاحبيك، يظهر أنه يعرف صاحبه، أنه ظاهر، أنه معروفان. فلهذا قال: ولا يلزم من ذلك، لا يلزم أنه معروفة، لأن قول صاحبه إيك يعني الذي عرفهم الملك نفسه رضي الله عنك وسخط على هؤلاء الذين كفروا. قد يستدل بهذا على جواز التمثيل الذي يصنعه الناس الآن، لأنه أولا جاء بصورة رجل وليست هذه صورة الملك، والثاني وهي الواضحة أنه جاء في صورة أبرص فقير، ثم جاء في صورة أقرع فقير، والقرع معروف أنه ذهب شعر الرأس، ثم جاء في صورة أعمى. كل هذا لا يدل على جواز التمثيل، لأن هذه صورة الملك حقيقة، لأنه باستطاعته أن يتمثل بالشيء الذي يتمثل فيه ولا يخرج عن ذلك بذلك عن صورته. لهذا لما جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة دحية الكلب قال: هذا جبريل، هو جبريل نفسه، وهو كذلك في هذه الصورة، وهو في الصورة التي خلق عليه، ولكنه يظهر للناس في هذا لأنه لا يمكن مشاهدته في صورته الحقيقية. وهكذا الملك لا يمكن للناس أن يشاهدوه في صورته الحقيقية، ولهذا لما اقترح الكفار أنه يأتيهم رسول ملك ما يأتيهم بشر، قال الله جل وعلا: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. يعني التبس عليهم الأمر، يقولون هذا ما رجل ما هو ملك، لأنه لا يمكن أنه يأخذون عن الملك على حقيقته، لابد أن يكون على صورة البشر حتى يمكن يتخاطبون معه ويتفاهمون معه. لهذا إذا جاء جبريل بصورته يكون الوحي شديد جدا على الرسول صلى الله عليه وسلم، ما هو معروف في حالة الوحي، بخلاف ما إذا جاء صورة بشر فإنه يخاطبه، فمخاطبة البشر ما في حديث عمر: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد إلى آخر. وفي النهاية قال ذاك جبريل، ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. يقول ليس فيه دليل على جواز التمثيل، والتمثيل كذب وفيه استهزاء سخرية في الناس الذين يتمثل فيه، ومثل هذا لا يجوز أن يكون حكمه الإباحة أو الوجوب. بعض الناس يقول واجب إن فيه الدعوة وفيه كذا وكذا. اقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى ليقولن هذا لي،
يعني مثل ما يقول هذا علي لأني أنا شاطر بوجوه التجارة ولأني متعلم أعرف كيف أستورد وأعرف كيف أصرف وأعرف كيف أعامل الناس، فيضيف الأمور إلى نفسه، هذا من الكفر. الواجب أن يشكر ربه ويضيف ذلك إلى ربه جل وعلا الذي هيأ له الأسباب وجعله قادرا، ولو شاء وإن وجدت المقدرة ألا يحصل له شيء. هذا معنى لي، وكذلك عندي. الإضافة إلى الإنسان إضافة كفر، وإنما الواجب أن تكون الإضافة إلى ربه جل وعلا.
الثالثة ما معنى إنما أوتيته على علم عندي،
هو نفس المعنى، يعني لأني أعرف كيف أتصرف، كما يقول كثير من الناس أعرف كيف أتصرف وأنا أعتمد على نفسي، ما أعتمد على الناس ولا أعتمد على كذا وكذا. ومعروف أن الاعتماد على النفس اعتماد على عورة وضيعة وضياع وضلال. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي هو أكمل الخلق يقول: ولا تكلني إلى نفسي، فإنك إن وكلتني إلى نفسي وكلتني إلى ضيعة. وكثير من الناس أيضا يوصي إخوانه أو أولاده يقول: لا تعتمدوا على أنفسكم. هذا من الغرور الواقع. الواجب أن يكون الاعتماد على ربه جل وعلا في كل شيء. النفس ضعيفة ولا يمكن أن يعتمد عليها، ولكن من سنة الله جل وعلا في خلقه أنه جعل هناك أسباب ظاهرة حتى يتبين الشاكر من الكافر. كافر ينظر إلى السبب نفسه ويعتمد عليه، ومعروف أن الاعتماد على السبب شرك، ولا هو تعطيل السبب أيضا قدح في الشرع وفي العقل. يجب أن تفعل السبب الشرعي، لأن الأسباب تنقسم إلى قسمين: سبب شرعي وسبب لا ليس بشرعي بل هو ممنوع لمحرم. يجب أن تعتمد على ربك وتفعل السبب، يعني تفعل السبب أولا ثم تعتمد على الله جل وعلا في حصول المراد، فإن حصل تشكر الله جل وعلا بإضافة هذه النعمة إليه وليس إليك ولا إلى صنعتك وكسبك كما في هذه الآية. وقلت إن هذا مراد المؤلف رحمه الله، أن يبين أن التوحيد يقتضي وجوب الشكر وإضافة النعم إلى موليها ومسديها، وكذلك أن يعمل أن تكون عونا له على الطاعة يعمل بها في طاعة الله جل وعلا. أولا يثني على الله بها، والثاني يضيفها إليه، والرابعة يعمل بطاعة الله فيها. قل هذه الأمور الثلاثة لازمة لا بد منها، وإن تخلف واحد منها فإن الإنسان لم يقم بشكر النعمة فيكون فيه قدح في توحيده ومستحق لعذاب الله جل وعلا إن لم يعفو الله عنه. نعم.
الرابعة: ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. قال ابن حزم رحمه الله: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك، حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فآتاهما إبليس فقال: إني صاحبكم الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعنني أو لاجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولا فعلن يخوفهما. سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعا فخرج ميتا. ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث، فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما. رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة رحمه الله قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد رحمه الله في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفق ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد رحمهما الله وغيرهما.
قوله جل وعلا: فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، قبل هذه الآية: والذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن أتيتنا صالحا إلى آخره. والمؤلف رحمه الله يظهر أنه يرى أن هذا في آدم أبو البشر، وكذلك الشراح الذين شرحوا الكتاب مثل سليمان بن عبد الله وعبد الرحمن بن حسن وغيرهما وكثير من العلماء على هذه القصة على ما ظهر في هذه أقوال المفسرين، ومنهم من خالف ذلك وزيفها كما قال ابن حزم، يقول: هذه خرافة، قصة موضوعة، ولا يجوز أن تنسب إلى آدم، وإنما أخذت عن اليهود الذين يلفقون على أنبياء الله الكذب ولا ينزهونهم عن معصية. وكذلك غيره قال مثل هذا القول. وقوله فلما آتاهما لا يلزم أن تكون التثنية لآدم وحواء، بل هي لجنس الزوج والزوجة. لهذا جاء عن الحسن أو في اليهود، إن هذا في اليهود والنصارى الذين لم يشكروا الله جل وعلا، وهذا هو الظاهر، وهو واضح أن تثنية للجنس. ولهذا قال جعل له شركاء، تعالى الله عما يشركون، فجاء الجمع دل على أن هذا كثير جدا واقع فيه كالعرب وغيرهم. دل على هذا أن هذا الكلام الذي ذكر قل فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما, ليعقل هذا؟ يأتيه يقول أنا إبليس أطيعاني, فيطيعه آدم الذي هو أكمل من بنيه عقلا أتم منهم دينا يطيعه, وهو يقول أنا إبليس وقد عرف أنه كذبه في الجنة وأقسم له الأقسام الأيمان المغلظة أنه ناصح له وأنه كذا وكذا, وتبين أنه كذاب خبيث. هذا بعيد جدا ولا يجوز أن يصدق أن هذا انطلع على آدم عليه السلام. ثم قوله لأجعلن له قرن أيل, ليس يستطيع أن يجعله قرن أيل. حاد الناس لو قيل له هذا لقال كذبت, ما تستطيع تصنع شيء. فكيف مثلا يصدق أن هذا يقوله إبليس لآدم وحواء ويخافان منه؟ فإن هذا في من كانت ديانته خفيفة ولا ثقة عنده بأمر الله جل وعلا وتدبيره, ولا يلزم أن يكون ذلك مباشرة بالقول الظاهر من الشيطان, وإنما هي وسوسة. يمكن يكون حمار, يمكن يكون كلب, يمكن يكون كذا وكذا, وهذا يمكن بأمر الله ما هو بأمر الشيطان. ولهذا يقول إذا ولد المولود سليما في خلقه يجب أن يشكر الله جل وعلا عليه. كانت عائشة رضي الله عنها إذا بشرت بالمولود سألت هل هو سليم, قالوا نعم يعني صورته سليمة, شكرت الله جل وعلا الحمد لله. كثيرا ما يولد الإنسان إما مشوه وإما ناقص أو غير ذلك. فالمقصود أن هذه القصة لا يجوز أن تلصق بآدم عليه السلام, وإن كان بعض العلماء قال ذلك. وكذلك صاحب تيسير العزيز رحمه الله تحمس لها واستدل عليها وقال هذه ممكنة, وما دام أن الشيطان أنه غلبهما في الجنة وبعدما حذرهم الله منه أطاعاه يمكن نطيعه مرة ثانية, ولكن هذا لكن لما في الجنة هذا يجي أتيهم يقول أنا إبليس وأنا الذي أجعل وأجعل وأفعل وأفعل, هذا من الكذب الظاهر. وقوله قال ابن حزم رحمه الله, ابن حزم إمام الظاهرية المعروف الذي كان ابن القيم يسميه منجنيق العرب, المنجنيق هو المدفع. وقوله اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمر وعبد الكعبة وعبد الحسين وعبد علي ما أشبه ذلك. وقوله حاشا عبد المطلب, يعني أن عبد المطلب من عبودية الرق وليس من عبودية التعبيد, تعبيد التسمية, هذا مقصوده. وليس مقصوده أنه يجوز أن يقال عبد المطلب وأن يسمى, فإن هذا لا يجوز ولا يخرج من ذلك مما مضى. وذكروا السبب في كون عبد المطلب الذي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه التسمية, أن المطلب ذهب إلى المدينة وكان هو عبد المطلب هذا عند أخواله بن النجار فحمله معه إلى أهله بمكة. قل فأصابته الشمس وتغير لونه المسير وجاء رادفا على ناقة المطلب, ولما رأوه قال هذا عبد له, يعني أنه اشتراه, فصار يطلق عليه ذلك عبد المطلب حتى عرف به, صار ما يعرف. ثم صار سيدا كبيرا مهابا ذا منظر جميل, وهو الذي قابل أبرهة لما رآه أجله وقع في نفسه له تقدير كبير لما كلمه لأنه أخذ له إبل, قال ماذا تريد, يعني أراد أنه يكلمه. لما كلمه قال أريد أن ترد علي إبلي, أخبره واسطة المترجم، قال إني لما رأيتك أجللتك وكبرت في نفسي، ولكن لما طلبت هذا الطلب سقطت من عيني، لأني جئت لبيت هو شرفك وشرف قومك ليهده، لماذا ما كانت وساطتك فيه، إنما طلبت إبلك. فأجابه قال أنا رب الإبل، أما البيت له رب يحميه ولن تصل إليه، حماه ربه جل وعلا. والمقصود أن التعبيد لغير الله جل وعلا محرم ولا يجوز، لأن الخلق كلهم عبيد الله، ويجب أن يكون هذا ظاهرا فيهم وباطنا وعملي أيضا، يعملون على أنهم عباده، ومن خرج عن ذلك عذبه الله جل وعلا، بل من خرج عن طور العبودية صار طاغوت، بل صار من رؤساء الطواغيت، ليس طاغوت فقط، من الطواغيت الكبيرة، كما قال ابن القيم رحمه الله: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، يعني هذا الأقسام الثلاثة. وحد العبد أن يكون عبدا، هذا حده، فالذي يخرج عن هذا الحد يكون طاغوت، لا يجوز أن يكون أيضا ساقطا سقوط الشرك والضلال، فيكون عبدا لعبد، يعبد نفسه لعبد مخلوق ذليل لله جل وعلا وهو نظيره، لأن المؤمن عزيز بالله جل وعلا. ولهذا لما قيل للحسن أنت متكبر، قال لا أنا لست متكبر ولكني عزيز، ما أذل لمخلوق، بل عبودية حق لله جل وعلا، لا يجوز أن ينازع منازع فيها، فإن نازع فهو قد جعل نفسه شريكا لله جل وعلا. وكذلك العبد نفسه لا يجوز أن يذل نفسه ويسقطها ويكون عبدا للمخلوق، فإن فعل ذلك فهو مشرك، يستحق عذاب الله جل وعلا، وقد جاء بمناف للتوحيد. وهذا هو وجه إدخال ذلك في هذا الباب. أما القصة فقد ردها ابن كثير رحمه الله، والمؤلف لم يذكر الحديث الذي استدلوا به، هو حديث ضعيف، وقد قدح فيه الإمام ابن كثير رحمه الله بثلاث قواده: ضعف في سنده، وكون الراوي خالفه وهو الحسن، كما هو واضح من قول الحسن أن هذا ليس في آدم وإنه في غير آدم، إنما آدم يجب أن ينزه، أما كونه يعني العصمة التي فالعصمة تكون في التبليغ الذي اتفق عليه، عصمة الرسل متفق عليها، ولكن فيما يبلغونه ليس فيما يفعلونه ويعملونه، فإن هذا لا اتفاق فيه، بل هذا هو الصحيح أنه يقع منه مخالفات ولكن لا يقرون عليه، فتكون حالتهم بعد المخالفة أحسن منها قبلها، لأنهم ينبهون عليه فيتوبون، والله يحب التوابين، ولا يمكن أن يمنع الله جل وعلا أفضل خلقه عن هذه المحبة التي يحبها. وهذا جواب الذين يقولون إنه نقص، قل ليس نقصا، وكون ما هذه صحت من هذه الأقوال عن بعض السلف لا يخول ذلك أن يعتقد أنه من آدم، لأن كثيرا من السلف ينقل الكلام عن أهل الكتاب، وأهل الكتاب قد ضلوا في أشياء كثيرة ونسبوا الأنبياء إلى أمور يجب أن ينزهوا عنها كما هو معروف من طريقته. أما قول المؤلف رحمه الله عن قتادة قال شرك في طاعته ولم يكن في عبادته، ما الفرق؟
الشرك في الطاعة والشرك في العبادة كله شرك، لكن هذا تأويل، تأويل لتخرج تخرج هذه القصة عن هذا. وإلا المؤلف رحمه الله عقد بابا في شرك الطاعة، ومن أطاع العلماء والأمراء في معصية الله جعل ذلك شرك من الشرك الأكبر. إذن الشرك في الطاعة يكون من الشرك، من الشرك الأكبر، ولا يكون من الشرك الذي يكون من مثل شرك الأقوال، إضافة السبب إلى الشيء، الأمور إلى أسبابها وغير ذلك. وخلاصة الأمر في هذا أن الإنسان طبيعته التي لا يخرج عنها إلا بتهذيب أخلاقه وتوفيق الله له باتباع الوحي، أنه يكفر النعم ويضيفها إلى نفسه، وأنه غير شاكر، وأن هذا قدح في التوحيد أو مناف له، إما أن يكون مناف له أو يكون قادح فيه. يكون هذا هو وجه إدخال هذا الباب في كتاب التوحيد. وأما أن تكون هذه الأقوال التي ذكرت هنا وهذه القصة في آدم فهذا فيه نظر، والظاهر والله أعلم أنها في ذريته، في ذرية آدم، وهذا هو الذي يدل عليه سياق الآية، ويدل عليه أيضا كذلك الضمائر التي ذكرت. وليس من المعقول أن الشيطان يأتي إلى آدم وحواء ويهددهما بأنه الشيطان وأنه سيفعل ويفعل، إن هذا لا ينطلي على أحد الناس، فكيف يغتر به أكملهم الذي هو أبوهم؟ والله أعلم. أقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها.
شلون لم تقصد حقيقتها؟ قال عبد الحارث: ما قصد عبد الحارث؟ يعني يقول ما تقصد هذا، يعني للتخلص فقط، للتخلص من التهديد. الواقع أنه تأثر في هذا، ما قصد في ذلك. واجب أنها ما وقعت أصلا إلا من هو قاصر، قاصر التوحيد وقاصر المعرفة في الله جل وعلا. نعم.
الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم،
يعني لأن الناس كانوا يكرهون البنت، إذا جاءه بنت كره ذلك، يريد ولد، يقول إن هذا من النعم التي يجب أن يشكر عليها رب العالمين جل وعلا، وقد تكون البنت أحسن من الولد وأكثر برا وأكثر نفعا من الولد. الواجب الإنسان أن يشكر ربه على ما وهبه له وأن يرضى بذلك، أما إذا سخط فله السخط، وأمر الله ماض على رغم أنفه. نعم.
الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه يشركون، وعنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش رحمه الله: يدخلون فيها ما ليس منها.
قول الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. أولا هذا يدل على أن الاسم للمسمى،
إنه قال ولله الأسماء، وليس الاسم هو المسمى ولا غير المسمى، وإنما الاسم للمسمى. والاسم هو الذي يدل على الذات خلاف الصفة، فإن الصفة هي المعنى القائم بالذات، الصفة هي المعنى الذي يقوم بالذات، أما الاسم فهو الذي يدل على الذات. والله جل وعلا يقول في هذه الآية ولله الأسماء الحسنى، قال الأسماء فأدخل عليها ال التي تدل على الاستغراق، ثم قال الحسنى، الحسنى مبالغة، ليست الحسنة بل الحسنى، والحسنى هي التي لا يلحقها نقص ولا عيب، بل هي كاملة تامة، وهذه خاصة لأسماء الله جل وعلا، أما أسماء المخلوقين فيلحقها أشياء كثيرة. ثم قال جل وعلا في الحكم، هذا خبر يراد به العلم أن نعلمه ونتيقنه، ثم جاء الحكم بعد هذا وهو قوله فادعوه بها، ادعوه يعني اعبدوه، اعبدوه بها، وعبادته بها أنواع كثيرة جدا، والمسلم لا يخلو منها دائما، سواء في ما يخصه لنفسه أو في غير ذلك، تفصيلها يحتاج إلى وقت، ولكن عندما يدخل البيت يقول بسم الله، فهذا من دعاء الله بأسمائه الحسنى، وعندما يأكل يقول بسم الله، عندما ينام وهكذا، وكذلك عند الذبح، وكذلك عند الابتداء في الأمور التي أمر بها وغير ذلك. فالمقصود أنه يتلبس بها دائما، ويجب أن يكون ذلك مناسبا للوضع للشيء الذي يفعله في الدعاء وفي العبادة. فإذا دعا دعاؤه إن كان ثناء فهذا عام، وإن كان دعاؤه دعاء مسألة فهذا يجب أن يكون خاص، ينتقي الأسماء المناسبة لمسألته كما هو معلوم. وقوله وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروهم اتركوهم، وهذا فيه تهديد، تهديد لهم، يعني يكفيهم عذاب الله جل وعلا، سوف يتولى الله تعذيبهم. والإلحاد هو الميل والعدول عن النهج المقصود المراد بالكلام أو بالفعل. وقوله في أسمائه خاص فيه، وذكر في الآثار التي ذكر معنى الإلحاد فيه، ذكر أربعة أقسام للإلحاد. الأول الشرك، فالشرك إلحاد في أسمائه، لأنهم سموا الشجرة والحجر والقبر والمخلوق سموه إله، وهذا إلحاد اسم الله جل وعلا، عدول إلى به إلى المخلوق الضعيف. والثاني اشتقوا منها أسماء لآلهتهم الهزيلة الضعيفة الملعونة، فقالوا اللات أخذا من الإله أو من الله، وأنثوها لأنها مؤنثة، والتأنيث يدل على الضعف والرخاوة، فكيف يكون إله وهو مؤنث؟ إلهة والآلهة أيضا مؤنثة كلها، ولهذا قال الله جل وعلا إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ليس فيها حجة ولا لكم دليل عليه، جرد أسماء ليس لها من المعنى حقيقة. فهذا من الإلحاد، كونهم شقوا لآلهتهم أسماء من أسماء ربنا جل وعلا، والعزة من العزيز أخذوا، وكذلك منات من المنان على قول من أقوال المفسرين. والثالث أنهم يدخلون فيها ما ليس منها، وهذا في تحته أمران، الأول
أن يصف الله جل وعلا بما يتقدس ويتعالى عنه، يقول خبثاء اليهود قد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، صوم بأنه فقير، تعالى الله وتقدس. وكذلك قول الذين قالوا إن المسيح عيسى بن مريم، إن الله هو المسيح بن مريم، إن الله هو المسيح، فهذا من التشبيه وهو من الإلحاد. وكذلك قولهم يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنهم، يتلخص بذا أن الإلحاد أقسام. الأول الشرك، فهو إلحاد ظاهر، لأن التأله يجب أن يكون لله وحده فهو المألوه. الثاني أن يشتق من أسمائه أسماء للمخلوقات، وإذا كانت هذه الأسماء للمعبودات فهو أسوأ وأخبث، وهو من الشرك وإلحاد في أسمائه. الثالث أن يوصف بما يتعالى ويتقدس عنه ويتنزه عنه. الرابع أن يشبه بالمخلوقين، فهذه أقسام الإلحاد التي تدخل في الآية، ومن وقع في قسم منها فقد جاء بمناف للتوحيد. فالتوحيد يجب أن يكون على وفق ما ذكر في هذه الآية، أن يوحد الله جل وعلا في أسمائه ويعبد بها، تعلم أنه متفرد بها تعالى وتقدس، وأنها كاملة تامة لا يلحقها نقص ولا عيب، ثم تعبد ربك جل وعلا بها وتبتعد عن الملحدين الذين يلحدون في أسمائه، لا تكون معهم لا في الرأي ولا في الحكم. نعم اقرأ.
فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابع ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها، السادسة وعيد من ألحد.
الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
فضيلة الشيخ يقول: ما الفرق بين رياء الشرك ورياء الإخلاص، وهل كلاهما يصير الطاعة معصية؟
ايش معنى الرياء الخاص؟ ايش المقصود بالرياء الخاص؟ المعنى ان يبين لنا هذا وش المعنى مقصوده. الرياء اذا كان في العبادة فكله شرك، ما اذا كان الرياء الخاص يعني يقصد رياء في الدنيا لأمور الدنيا هذا امر اخر. يعني انظر وش المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور كما جاء في الحديث. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: هل يعذر المشرك بالجهل؟
الشرك لا يعذر فيه، والعذر في الجهل يجب أن يكون الإنسان بذل ما يستطيعه في طلب الحق، فإذا عجز عذر في ذلك. أما أن يرتكب الأمور ولها وفيها أدلة واضحة وأمور جلية وهو مقصر في هذا، فهذا لا يعذر فيه، ليس له عذر في ذلك.
فضيلة الشيخ يقول: ما رأيكم في من يقول من أهل العلم إن الكفر هو كفر اعتقادي وينكر الكفر العملي حتى يعتقد ذلك؟
يعني الكفر في القلب فقط، ما في كفر في العمل، هذا لا يحتاج أنه يجاب عليه، هذا تصوره كاف عن رده. نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما حكم من يستهزئ بذات الشخص من لحيته أو ثوبه، هل يعتبر هذا كفرا؟
لا، ما يعتبر كفر، ولكنه يعتبر ضلال وفسق أسق فيها، لأن الإنسان ما لو دخل في شعره ولا في بدنه، الذي يستهزئ به ويسخر به ساخر بالخالق جل وعلا، يسخر بالخالق، يجب أن يعرف هذا. مثلا إذا نظرنا الجدار هذا مثلا قلنا هذا جدار قبيح مائل،
وقمنا نسب الجدار وش يصير؟ يصير عقلاء ولا نصير مجانين؟ إن الذي السب يعود إلى الصانع، إلى الذي بنى الجدار، ما هو بالجدار. الصانع هو الذي إذا عيبت الصنعة يعود السب إليه.
نعم.
فضيلة الشيخ يقول: ما تحرير القول في من نزلت فيهم هذه الآية؟ هل هي في المنافقين؟ وبالتالي فما تخريج قوله تعالى: أكفرتم بعد إيمانكم لأنهم كفار أصلا؟ هل هي في المرتدين؟ وبالتالي فما توجيه قوله تعالى: لا تعتذروا؟ ولماذا لم تقبل توبتهم؟ ثم أين النظر إلى توفر الشروط وانتفاء الموانع، بمعنى لماذا لم يغفر لهم لجهلهم بالحكم؟ وبالتالي أليس في هذه الآية دليل على تكفينا إلى آخر؟
التالي والأول، خلاص يكفي، بس فينا واحد، التالي والأول والثاني، هذا كله كلام متناقض متهافت، يقول انها يقول كذا ويقول بعد الإيمان وبعد الله جل وعلا أخبر أنهم إن لهم إيمان قبل هذه المقالة فكفروا بذلك، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وإن قدر أن نزلت في رجل أو رجلين هذا غير معتبر، معتبر أنه العموم، عموم اللفظ، وهذا شيء واضح وظاهر يكفي. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقال السلام على الله. هذا من باب الأدب مع الله جل وعلا في الألفاظ وفي المعاني أيضا، وذلك أن المسلم الذي يقول السلام على كذا يذكر اسم الله جل وعلا طالبا السلامة لمن ألقى عليه السلام، وفي ضمن ذلك أيضا إخباره بأنه سلم له، مسالم له، لا يناله منه أذى، وهذا كله فيه طلب، والطلب يكون لمن هو محتاج إليه مفتقر إليه، وهذا لا يكون إلا للمخلوق، المخلوق الضعيف. الله جل وعلا هو الذي يطلب منه ذلك، وهو الذي ينيله، وهو الذي يتكرم به على من يشاء. صار في ذلك أنه لا يجوز أن يقال مثل هذا القول لله جل وعلا، ولهذا قال إنه هو السلام، يعني هو السالم من كل عيب ونقص ومن كل حاجة، وهو المسلم لمن يشاء. وقوله: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، سواء كانت الصلاة صلاة فريضة أو نافلة، غالبا أنها في صلاة الفرائض. وفي هذا أن الشرع يكون فيه النسخ، فيه الإبدال، الشيء الذي هو أحسن، كما قال الله جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله: السلام على الله من عباده، لهذا لا يصلح أن يقال ذلك لله جل وعلا، ولهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا النهي ظاهر أنه للتحريم، إن هذا يحرم لما فيه من سوء الأدب مع الله جل وعلا. وقد علمه الشيء الذي علمهم الشيء الذي يصلح لله جل وعلا كما في تمام الحديث، وقوله قولوا التحيات لله إلى آخره. لهذا قال في المسائل تعليمهم التحيات التي تصلح لله جل وعلا، كأنه يشير إلى آخر الحديث. والتحيات جمع تحية، وهي التعظيمات التي تشتمل على تعظيم الله جل وعلا وتوقيره. لهذا أتى بالأل التي تدل على الاستغراق. أما قوله الصلوات فهي عطف الخاص على العام. تحيات مثل التعظيم، مثل الركوع، مثل السجود وما أشبه ذلك مما هو خاص بالله جل وعلا. نعم، اقرأ المسائل.
فيه مسائل: الأولى تفسير السلام، الثانية أنه تحية، الثالثة أنها لا تصلح إلا، الرابعة العلة في ذلك، الخامسة تعليم التحية التي تصلح لله. باب قول اللهم اغفر لي إن شئت. وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، ليحزني المسألة فإن الله
مكرها،
فإن ليحزن المسألة فإن الله لا مكرها له، ولمسلم
وليعظم الرغبة، تشديد،
ولمسلم وليعظم الرغبة،
يعظم الرغبة،
وليعظم الرغبة، فإن الله لا يتعاظم شيء مع
الله. في هذا الباب قوله باب لا يقوم باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت. الأول جاء بأسلوب يدل على النهي والمنع، وفي هذا لم يذكر الحكم. باب قولي اللهم اغفر لي إن شئت، يعني ما حكم ذلك؟ هل هذا مما ينافي التوحيد، أو أنه جائز، أو أنه فيه قدح التوحيد؟ ما كان العبد يجب عليه أن تكون العبودية ظاهرة عليه في أفعاله وفي أقواله وفي أحواله كلها، ومن ذلك مطالبه التي لا يستغني عنها، صار هذا من العبادة. يعني كونه يظهر فقره لربه جل وعلا ويسأله صار عبادة من أفضل العبادة، فوجب عليه أن يأتي به بعزم، وكذلك عدم التردد في هذا، بل بالرغبة وتعظيم الطلب. وكان في تعليق السؤال ولا سيما للمغفرة في محاذير: أحدهما أن هذا يشعر بأن هذا الطلب قد يكون فيه من الله اكتراث، أو فيه إكراه له على شيء لا يريده، وهذا مما ينافي التوحيد. والثاني أنه يشعر أن الطالب ليس عنده ضرورة لهذا الطلب، كأنه يقول إن حصل لي ذلك وإلا ليس بلازم. وكلها وهذا أيضا مما يقدح في التوحيد، فصار في ذلك محاذير لهذا القول، فوجب ألا يقال ذلك، بل يعزم بلا تردد ويعظم الرغبة، ويعلم أن الله جل وعلا له الملك كله، يتصرف كيف يشاء، وأنه لا يعطي وهو كاره تعالى وتقدس، ولا يمنع وهو كاره، بل كل شيء يقع فهو بمشيئته وإرادته التي لا يمكن أن يحول بينها وبين مراده شيء. صلى في هذا أمر ظاهر لكونه ينافي التوحيد والتسليم لله جل وعلا، وإظهار العبودية والفقر له جل وعلا، ولا ينافي هذا أنه قد يأتي شيء من مطالب الإنسان يعلق ذلك على علم الله جل وعلا، وهذا في الأمور التي تخفى على العبد، فإن الأمور التي تخفى عليه يفوضها إلى ربه جل وعلا، كما في الحديث الذي في الدعاء: اللهم احيني إذا كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. فهذا تقييد، ولكنه تقييد بعلم الله جل وعلا. وكذلك الاستخارة، دعاء الاستخارة: اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي، إلى آخره. فهذا لأن العبد لا يعرف المستقبل هل هو خير أو شر، أما إذا علم أن المطلوب خير فلا يجوز أن يعلقه بالمشيئة، بل عليه أن يجزم بلا تردد، فإن تعليقه بالمشيئة يكون فيه هذه المحاذير التي ذكرت. وقوله: ولمسلم ليعظم الرغبة، لأن هذه عبادة، والعبادة يجب أن يكون الإنسان متحلم بها، ويكون عنده فيها رجاء الذي هو الرغبة، رجاء يحدوه إلى ذلك، كما يكون عنده أيضا خوفا من عدم القبول، وهذا يتعلق به لا يتعلق بربه جل وعلا. لهذا قال: فإن الله لا يتعاظمه شيء عطاه، يعني أنه لا يكون دني في مسألته، بل يسأل الشيء العظيم، فإن الله عظيم يعطي العظيم، وإن كان المعطى لا يستحق ذلك، مع ذلك فإنه جل وعلا كل شيء بيده يتصرف فيه كيف يشاء. هذا تأمل الحديث الذي جاء في الصحيح: الرجل الذي هو آخر من يدخل الجنة وهو أدنى أهل الجنة منزلة، أو إنما يطلب أن يصرف وجهه عن النار فقط، لا يطلب إلا ذلك، ثم يطلب مطالب إلى أن يدخل الجنة، أو قل الله جل وعلا: أيرضيك أن تكون لك الدنيا، يعني ما فيها من نعيم منذ خلقت إلى أن انتهت، فيتكاثر هذا ويتعاظم، ويقول: تسخر بي وأنت رب العالمين، أنه يرى أنه لا يستحق شيئا من ذلك. يقول الله جل وعلا: لا أسخر بك ولكني على كل شيء قدير. ثم يقول له ذلك لك وعشرة أمثاله معه. فكيف الذي يكون في أعلى الجنة؟ ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسطها وسقفه عرش الرحمن. المعنى أن الإنسان الواجب عليه أن يعلم أن الله عظيم وأنه يعطي العظيم، وإن كان السائل حقيرا صغيرا يرى أنه لا يستحق شيئا من ذلك، ولكن الله جل وعلا لعظمته وكونه على كل شيء قدير والأمر كله بيده إذا شاء أعطى عبده الضعيف ما لا يتصوره. وهذا هو معنى كونه يعظم الرغبة، فإن المطلوب منه عظيم يعطي ما لا يتصوره العبد أنه يحصل له. نعم.
فيه مسائل: الأولى أنه يعني الاستثناء بالدعاء، الثاني
يعني في الغالب الأعم أنه ينهى عن ذلك. نعم.
الثاني بيان العلة في ذلك،
العلة أنها مثل ما سمعنا إما أنها تشعر بأن هذا الطلب يكون الله جل وعلا كارها له، وهذا لا يجوز أن يعتقد أو يتصور، فإن اعتقد أو تصور ذلك فإن هذا قدح في التوحيد إن لم يكن ذاهبا به في الكلية. وكذلك كونه يشعر بأنه ليس عنده ضرورة لهذا الدعاء، وكونه أيضا أمر ثالث يعني يخرج الإنسان عن مقتضى العبودية التي هي الذل والخضوع لربه جل وعلا، كل هذه محاذير يجب أن يبتعد العبد عنها. نعم.
الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر، باب لا يقول عبدي وأمتي.